أكرر
ما قلته مرة أخرى، الأسئلة التي لا علاقة لها بدرسنا نعتذر عن الإجابة عليها، وألفت نظر الإخوة السائلين إذا كانوا حريصين على معرفة الجواب إلى الجلسة الأخرى، كما يذكرنا فضيلة الأستاذ دائما يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة هذه الجلسة مفتوحة للإجابة على كل سؤال، كل سؤال علمي مفيد نجيب عليه. أما هذه الجلسة فجلسة علمية خاصة نجيب فيها على الشبهات والمشكلات التي ترد أثناء شرحنا للدرس السابق. إذن سوف نحاول أن نجيب على الأسئلة المتعلقة بدرسنا الفائت. يقول أحد الإخوة: هل كانت فكرة وحدة الوجود عند الشيخ محي الدين بن عربي عن قصد أم كانت عبارة عن شطحات؟ هذا ما سنتحدث فيه في غضون درسنا هذا، فلينتظر الأخ السائل وسنجيب على هذا الكلام أثناء شرحنا لدرسنا الجديد إن شاء الله عز وجل. يقول أخ سائل: كيف نوفق بين الابتعاد عن الأشرار والفاسقين وبين الدعوة إلى الله وتحقيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤمن بك رجل واحد أحب إليك من الدنيا وما فيها؟ طبعا نص الحديث ليس بهذا الشكل. الأخ يعلق على كلام ذكرناه عندما قلنا إن للإحسان وسائل وعلاجات، من هذه العلاجات صحبة الصالحين والابتعاد عن صحبة الفاسقين والمارقين والمنحرفين. فالأخ يقول فيما أفهم إننا مكلفون بالدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله تستلزم أن يختلط الإنسان ويمتزج في المنحرفين والفاسقين حتى يدعوه، فكيف نوفق بين هذا الواجب وبين الواجب الذي ذكرناه وهو عدم صحبة الأشرار؟ لا تناقض أيها الأخ، نحن قلنا يجب على الإنسان ألا يصاحب وألا يصادق الأشرار، ينبغي أن تكون صداقته وصحبته دائما مع المستقيمين. الإنسان عندما يدعو إلى الله عز وجل الفاسق والملحد والفاجر لا يصادقه ولا يؤاخيه ولا يتخذه صاحبا له. الدعوة إلى الله في صفوف هؤلاء الناس لا يشترط لها هذا المعنى، وإنما يشترط الاحتكاك بهم، الاجتماع بهم، سماع كلامه ونصيحته، وهذا كله لا يساوي صداقة. نحن نقول صداقة أي لا تجعل صديقك الذي تستأنس به وتركن إليه وتستشيره في أمورك وتجعله صفيك في غدواتك وروحاتك وأعمالك، وهذا هو الصديق. هذا الإنسان ينبغي أن يكون إنسانا مستقيما صالحا. لكن في نطاق الدعوة أنا أذهب فألتقي بأكبر الكافرين والملاحدة والمارقين، أجلس إليه وأظهر له الأخلاق الفاضلة وأعامله بالبشاشة وأعامله بكرم الخلق لأقوم بواجب الدعوة إلى الله، فإذا انتهى عملي أقوم. هذه ليست صداقة، فرق كبير بين الصداقة وبين واجب تؤدي. أنت عندما تذهب لتشتري بضاعة تقف ساعة عند التاجر لا تصادقه لأن لك مهمة عنده، وهكذا الموظف الذي تذهب إليه، وهكذا التلميذ الذي تدرسه، وهكذا الأستاذ الذي تدرس على يده، هذه ليست صداقة. وكذلك الإنسان الذي تدعوه إلى الله عز وجل، فإذا لا إشكال في هذا الموضوع. يقول أخ آخر: هل يصل العبد إلى مقام الإحسان بدون مرشد؟ أفيدونا رحمكم الله. أيضا هذا الموضوع سوف يأتي خلال الدرس الآن إن شاء الله تعالى. وأخيرا يسأل سائل: ما معنى التفنن بذكر الله؟ وهل حركات السادة الصوفية جائزة في الذكر؟ أنا قلت: اذكر الله عز وجل على أي حالة تشاء، بشرط واحد، هو أن لا تخرج في كيفية ذكرك عن الوارد والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قلنا، يعني أن تذكر الله وأنت مضطجع لا بأس، تذكر الله عز وجل وأنت جالس هكذا جيد، تذكر الله وأنت تسير في الطريق، تذكره وأنت في الحافلة في السيارة، تذكره بأي حالة من الأحوال. ولكننا نلتزم شرطا واحدا على كل حال، هو أن يكون ذكرك لله متسما بالآداب التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله. ذلك لأن ذكر عبادة وليست عادة. ومن المعلوم أن العبادات كلها إنما تؤخذ كما وردت، فإن زدت عليها شيئا من عندك وأقحمتها في هذه العبادة فأنت في هذه الحالة آثم لا شك. إن كانت العبادة صلاة أو ذكرا أو صياما أو حجا أو نسكا أو أي شيء كان، فأنت خذ هذه القاعدة وطبقها. الحركة في الذكر إذا وصلت إلى درجة تتنافى مع السنة فما ينبغي أن تكون. الإنسان قد يتحرك فيهز رأسه هكذا، هذا لا مانع منه، لأن الإنسان ربما تحرك بهذه الحركات. ولكن إذا أصبحت الحركة رتيبة وأصبحت مرتبطة بإيقاع وأصبح فيها تفنن وما يسميه الفقهاء بالرقص، وكان هذا مقحما في الذكر، فهذا شيء يتنافى كما قال علماؤنا وكما قال سلفنا الصالح، يتنافى مع ما نسميه الذكر، ذكر الله عز وجل. إلا في حالة واحدة، وهي إذا وقع الإنسان في وجد واصطلام ولم يعد يصحو وينتبه إلى وضعه، فهذا إنسان معذور، تنطبق عليه القاعدة القائلة: إذا سقط، إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. هذا الذاكر لا يلام وهو معذور. ولكن إذا كان هذا الإنسان يقظا منتبها إلى الإيقاع ويضبط حركات جذعه وحركات يديه وهكذا، يضبطها ضبطا دقيقا بإيقاع المشرفين بهذا الشكل، فهذا يتنافى مع ذكر الله سبحانه وتعالى. أيوة، هذا فيما يتعلق بالحركة. ثانيا، أذكر الله، قلت لكم أساس الذكر في القلب، ولكن اللسان جعله الله عز وجل منبها للجنان، فنذكر الله بلساننا حتى يعين اللسان القلب. ولكن عندما نذكر الله بلساننا ينبغي أن نتفوه بلساننا بذكر الله، إما أن تقول الله أو لا إله إلا الله أو يا الله أو الأذكار كثيرة تعلمونها. فإن خرجت الكلمة من الفم مشوهة والذاكر قادر على أن لا يشوه، يعني عمدا لسانه مبين وأخذ يشوه الكلمة التي يذكر بها الله عز وجل، فهذا أيضا محرم باتفاق. يعني مثلا إذا أخذ يقول بدلا من الله مثلا، وأنتم تعلمون ولا أريد أن أمثل، فهذا محرم قطعا وباتفاق. هذه الأشياء معروفة، وكل من أراد أن يرجع إلى كتب الفقهاء أو كتب علماء الأحاديث أو التفسير يجدها. يرجع مثلا إلى ما كتبه القرطبي في عند قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وعندما فسر قول الله عز وجل: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وفي مكان ثالث لا أذكره. وارجعوا إلى ما قاله ابن حجر رضي الله عنه في كتابه كف الرعاء، وارجعوا إلى ما قاله العز بن عبد السلام في آخر كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وارجعوا إلى ما قاله الشيخ ابن عابدين في كتابه في حاشيته. وكثيرا من الناس يحتج بكلام ابن عابدين أنه قال أن استشهد ببيتين ما في التواجد إن صححت من حرج إلى آخر البيتين، والحقيقة أن هذين البيتين لهما تتمة، بعد البيتين في تتمة لهما لا يستشهدون بتتمة البيتين. وخلاصة ما قاله ابن عابدين: فإذا تاه الإنسان عن نفسه، وإذا لم يعد يشعر بالدنيا التي حوله، وإذا غاص في وجدانه وفي فنائه الذي تحدثنا عنه، فهذا لا مانع من أن يفعل ما يشاء. هكذا يقول الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى. أقول هذا الكلام، ولكني أقول بعد ذلك أيضا أننا وجميع المسلمين الذين يذكرون الله عز وجل ملتزمين بهذه الآداب أو غير ملتزمين بها، كلنا إخوة، وربما كانوا مجتهدين، والمجتهد قد يخطئ، وهذا لا يدعونا إلى أن نقسم عوى التعاون والأخوة إطلاقا. بل أنا أقول هذا علم يجب بيانه ولا شك، وربما مع ذلك كان في هؤلاء الذاكرين الله بالطريقة التي ننكرها نحن، ربما كان فيهم أناس صالحون يتبارك بهم، إلا أن هذا لا يسوغ أبدا أن نسكت عن بيان الحق إطلاقا. وهذا الذي أقوله أيضا لا يستدعي إذا وجدنا في مسجد قام فيه ذكر الله عز وجل بطريقة تخالف ما ذكرت لكم، هذا لا يستدعي أن نثير فتنة، هذا لا يستدعي أن نرفع صوتنا بالنكير، لا، ينبغي أن نقارن بين هذا وبين منكر آخر وهو إثارة الفتنة. أنت اذكر الله كما وقف، فاذكر الله عز وجل بأدب وباحترام، وقل الله حيث يقول الناس أه، وقف أديبا حيث يتمايل الناس إلى درجة ينكرها الشرع، هذا أفضل. وكلما كثر المصححون فعلا كلما كان ذلك أقرب إلى الحكمة. ونحن من جملة أهدافنا في اجتماعنا إلى على ذكر الله بعد صلاة العشاء من كل ليلة خميس مثل هذه الليلة ليلة جمعة، أن نظهر الصورة الصحيحة لذكر الله عمليا، بدلا من أن نثير هذه المشكلة بألسنتنا ننكر عليهم ونزيد إلى درجة هذا الإنكار انتهينا منه خلاص أوضحنا الحق. وكلهم إخواننا، وربما يأجرهم الله وربما يغفر لهم. لا نزيد على الشيء الذي قلته أبدا، ونتعاون ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا على الحق. ثم إذا أردنا أن نحيي الصورة الحقيقية لذكر الله، لا نحييها بلساننا ونحن جلوس، بل نحييها بماذا؟ بذكر الله عز وجل بالطريقة الصحيحة. هكذا هنالك أناس ينكرون على هؤلاء الإخوة الصورة التي لم ترد، ولكنك تنظر إليهم فلا تجدهم يقدمون لنا الصورة الصحيحة لذكر الله إطلاقا. اطلاقا. لا، انا اقول ربما كان اولئك اقرب الى الله عز وجل. على كل هم يذكرون وان اخطاوا في الطريق، ولكن الاسوأ ان لا نذكر الله عز وجل ابدا. ولذلك فينبغي ان نكون في بياننا للحق مخلصين لوجه الله عز وجل، لا نريد من وراء ذلك اطلاقا ان ننتصر لانفسنا ابدا بشكل من الاشكال. وينبغي اذا كنا صادقين في هذا الانكار وفي بيان الطريقة الصحيحة في الذكر ان نذكر الله بالطريقة التي وردت، فنجلس بين كل حين واخر نحيي هذه المجالس اينما وجدت، نذكر الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو يا أخوان، أرجو لقدام دائما نحكي لكم، أرجو عشان أخواننا يلاقوا مكان. طيب، والآن نعود إلى درسنا ونبدأ بقراءة الحديث أولا كالعادة. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا نزال عند تفسير هذه الفقرة الأخيرة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قلت خلاصة ما ذكرت: دين الله عز وجل غذاء للكيان البشري كله، غذاء للأعضاء، وغذاء للعقل، وغذاء للقلب والعواطف. فأما غذاء الأعضاء فما هو؟ لا، ما ينبغي أن ننسى درسنا الإسلام. وأما غذاء العقل فهو الإيمان، وأما غذاء العواطف والقلب والوجدان فإنما هو الإحسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هكذا شرط الله عز وجل، وهذا أمر مهم جدا. إذن الإحسان غذاء العواطف والقلب، بهذا الغذاء للعاطفة تحيي إسلامك الذي وهو وظيفة للأعضاء، وتحيي الإيمان الذي هو غذاء للعقل، وبواسطة الإحسان تصبح وكأنك ترى الله أمامك، فلا تعبده عبادة إلا وأنت تشعر بلذة هذه العبادة. لماذا؟ لأنك تشعر أنك ترى الله. وفرق كبير بين رجل يصلي وبينه وبين الله حجر صلاته ثقيلة، وبين إنسان يصلي وهو يتصور ويشعر أنه يرى الله أو أن الله عز وجل يراه. هذا إنسان يشعر بلذة عظيمة جدا عندما يقول مخاطبا له: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا: فما هو الدواء الذي يجعل العاطفة تنصقل إلى درجة أن يصبح الإنسان بهذه الحالة يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل؟ ذكرنا لذلك 4 أو 5 علاجات. ذكرنا لذلك أولا: الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر، الخلوة بشكل منظم ورتيب، تجنب أكل الحرام، وأن يجعل الإنسان طعامه ما استطاع من الحلال، وأخيرا الابتعاد عن أصدقاء السوء والارتباط دائما بالأصحاب المستقيمين الصالحين الذين يذكرونك بالله عز وجل إن غفرت عن الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذا كله، وقلت لكم إذا استعمل الإنسان هذه العلاجات الخمسة ما الذي يحصل؟ شيئا فشيئا تنقشع عنه سحب الدنيا، فتصبح الشهوات، الأهواء، الزوجة، البيت، الأموال، السيارات، الزخارف الدنيوية كلها تذوب ثم تذوب، ثم تصبح وكأنها زجاجة صافية ترى من خلفها المكون جل جلاله، ترى من خلفها سلطان الربوبية منبسطا على هذا الكون كله، ترى من خلفها ومن خلالها صفات الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تصبح في شهود، هذا هو الإحسان. وعندئذ هذا الشهود يجعلك في عباداتك، بل في حركاتك وسكناتك، إن كنت طالبا في دراستك، إن كنت أستاذا في تدريسك، إن كنت تاجرا في محلك، تصبح وكأنك ترى الله وكأنك تعامل الله، وعندئذ تنصبغ جميع أفعالك بصبغة العبادة. ما أنت متعبد في المسجد فقط، أنت في المدرسة عابد، وأنت في متجرك عابد، وأنت بين طلابك عابد، وأنت في وظيفتك عابد، لأنك ترى الله عز وجل بعين بصيرتك وبعواطفك التي صقلت، وبسبب من ذلك فأنت لا تعامل إلا ربك سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان عندما يصل إلى هذه الدرجة بين إنسان قلبه ضعيف لا يتحمل، وبين إنسان قلبه متسع قوي من أولي العزم كقلوب الأنبياء، فأما الأنبياء فقلوبهم واسعة جدا، وأعطاهم الله القدرة على أن يشاهدوا الله عز وجل من خلال المكونات، وبنفس الوقت أعطاهم الله القدرة على أن يتعاملوا مع الناس ويكلموهم في شؤونهم الدنيوية حتى يقوموا بواجب الدعوة. وهذا أعظم درجة من درجات الشهود، أو الفناء كما قال الشيخ ابن تيمية، الفناء عن إرادتك في إرادة الله، الفناء عن شهواتك فيما يرضي الله، الفناء عن الدنيا وزخرفها، وصحوك إلى اتباع صراط الله عز وجل مع معاملة الناس تماما كأنك واحد منهم. هذه درجة عالية جدا. بعض الناس قلوبهم ضعيفة لا يتحملون هذا كله، فإذا وصلوا إلى هذه الحالة من الشهود لم يستطيعوا أن يتعاونوا مع الناس في دنياهم. تكلم واحدا منهم في شؤون التجارة والدنيا فلا يفقه معك، لأنه في شهود مع الله عز وجل، بل لا يصحو إلى نفسه، بل لا يصحو إلى حاله. ولذلك وقع كثير من هؤلاء الصالحين في شطحات، وتكلموا بكلمات فاهوا بها بسبب هذه الحالة التي كانوا فيها، فإذا انقشعت هذه الحالة عادوا إلى طبيعتهم وواقعهم. بقي نوع آخر من هذا الشهود، وهو النوع الذي ينبغي أن نحذر منه، وهو شهود مزعوم نادى به الحلوليون، أناس جاءوا مع الزمن الغادر ومروا. هؤلاء فلسفوا معنى الحلول فلسفة إرادية، وأخذوا يقررون أن وجود الله عز وجل هو عين وجود هذه المكونات. طبعا هذا كلام لهوي، وهذا كلام يقع فيه الإنسان عندما يحمل عقله ما لا يطيق، وهذا شيء إذا ما أقر به الإنسان وهو في حالة صحوه وحالة تفكيره كفر بالله عز وجل. لأن الله عز وجل خلق مخلوقات، والمخلوق غير الخالق، ولأن الله عز وجل أزلي أبدي قديم، وهذه المخلوقات حادثة وفانية، ولأن هذه المكونات طبعت بطابع الفناء وطبعت بطابع العدم، ولكنها مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا الذي قلت لكم، كثير من الناس امتدت ألسنتهم بالحديث عن بعض الرجال واتهامهم بأنهم كانوا من هؤلاء الناس الحلوليين، ويذكرون في من يذكرون اسم الشيخ محي الدين العربي أو الشيخ محي الدين بن عربي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عز وجل. هل يجوز لنا أن نتهمه بهذه التهمة؟ لا يجوز. نحن نقول عقيدة الحلول بالمعنى الذي ذكرت لكم، أي أن نوحد بين الخالق والمخلوق، هذا كفر، وكل من اعتقد ذلك بعقل متفهم وكان إنسانا عاقلا فهذا كافر. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نجعل هذا الكلام العام أن نجعل منه تطبيقا في حق زيد أو عمر أو خالد من الناس أبدا. وينبغي أن نتذكر القاعدة التي تقول من كفر مسلما فقد كفر. تقرأ كتب الشيخ محي الدين بن عربي فتجده في كثير مما يكتب ينكر على الحلوليين ويتهجم عليهم ويحدثك عن عقيدة الإيمان بالله عز وجل، وعن أن الله عز وجل إله لا يشبهه شيء من مخلوقاته، يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن جميع صفات النقصان، ويحذرك من أن تقع فيما وقع فيه الحلوليون، ويطيل هذا الكلام كثيرا. كيف أستطيع أن أقول عن رجل بهذا الشكل إنه حلولي؟ وكيف أستطيع أن أقول عنه إنه قد ارتد لأنه تبنى هذه العقيدة؟ لا، ربما كان هذا الكلام الذي وجد في بعض كتبه قد دس عليه، وقد ثبت ثبوتا يقينيا أن كتب الشيخ محي الدين بن عربي قد دس عليه الكثير، وهذا شيء عرف. ومن جملة من حقق في هذا صاحب كتاب كشف الظنون، عندما تحدث عن كتاب الفتوحات المكية للشيخ محي الدين بن عربي، وأطال في بيان أن كثيرا من الفرق المتزندقة الزنادقة كانوا يمارسون زندقهم بطريقة معينة، يقدمون إلى كتب علماء سارت الركبان بكتبهم ونالت كتبهم الثقة فيدسون فيها أقوالا لم يقولوها، ويقول إن كتابه الفتوحات المخطوطة الأمينة التي كانت معتمدة منه والتي كتب بعد ذلك نسخ منها على ضوء هذه خالية عن هذا كله. طيب إذا قيل هذا الكلام فماذا نصنع؟ إذا وجد أمامك محملان لأخ لك لا لرجل مثل الشيخ محي الدين بن عربي، هل تحمل أمره على حسن الظن أم تحمل أمره على سوء الظن؟ تحمل أمره على حسن الظن، فضلا عن رجل من الصالحين وممن أجمع جماهير العلماء على استقامة سلوكهم وعلى قربهم من الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نقول شيئا يخل بأدبنا مع هؤلاء الناس، ولكن ماذا تقول؟ تترك الأشخاص وتضع عقيدة الحلول وتقول إن هذه العقيدة كفر، ومن قال بها فقد كفر، ومن مات عليها فهو كافر، ولا يريد الله منك يوم القيامة أكثر من ذلك أبدا. تقرأ كتابا صغيرا للشيخ محي الدين بن عربي اسمه معارج القدس في محاسبة النفس، تجد في هذا الكتاب شيئا من أهم ما يحتاج إليه المسلمون اليوم. يرد على المتصوفة الذين يتطرفون في التصوف والذين يتطرفون إلى خارج حدود الكتاب والسنة، يرد على المتصوفة الذين ينحرفون فيما يتصورون وفيما يعتقدون عن ضوابط وموازين الكتاب والسنة. معارج القدس في محاسبة النفس، الذين ينكرون على الشيخ محي الدين بن عربي لا يقرؤون هذا الكتاب ولا يحسون به ولا يلتفتون إليه، بل ربما لم يسمعوا باسمه، ولكنهم يضعون المناظير أمامهم ويضعون كتاب الفتوحات فقط ويقرؤون عبارات معينة من الفتوحات يظلون يكررونها ويعيدونها. اقرأوا هذا الكتاب معارج القدس في محاسبة النفس، تجدون الكلام الذي يتفق مع منهج الكتاب والسنة، وتجدون صورة عن الرجل المسلم المؤمن الموحد الذي يسير على منهج السلف الصالح. شيء آخر، هذا الكلام الذي أقوله لا يعني أن لنا أن نمسك بكتاب الفتوحات ونقرأه كما يفعل كثير من الناس اليوم. كثيرا من علمائنا أفتوا بحرمة قراءة كتاب الفتوحات المكية، وهؤلاء أنفسهم يبجلون الشيخ محي الدين بن عربي تبجيلا عظيما، ويقدرونه تقديرا عظيما، ويجلونه الإجلال كله، مثل ابن حجر في كتابه الفتاوى. ابن حجر رجل من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والمستقيمين ومن المتمسكين بخطة السلف الصالح ومن الذين يتمسكون بمشرب الكتاب والسنة، يتحدث عن حكم قراءة الفتوحات، فيبدأ فيمدح ويثني على الشيخ محي الدين بن عربي، ولكنه يعود فيقول لا يجوز للعامة من الناس أن يقرأوا كتاب الشيخ محي الدين بن عربي. ومن هو العامة من الناس؟ نحن عامة الناس. الرجل الذي لم يصل إلى هذه الحالة، وين وين الشهود؟ نحن أنا بكفينا أنه الإيمان بالله يكن حافظ عليه وما نجي نمزقه. الآن نحن في هذه الحالة نقرأ مواجيد أصحاب الوجد؟ لا، هذا شيء كثير علينا. فإذا لا يجوز لنا كما يقول ابن حجر وغير ابن حجر أن نقرأ كتاب الفتوحات. وأنا أقول وبل كثيرين ممن يجمعون العوام على قراءة هذا الكتاب، عوام لا يفقهون شيئا، هم أحوج ما يكونون إلى قراءة كتاب في الفقه، يتعلمون فيه صلاتهم، أركان الصلاة، شروط الصلاة، مفسدات الصلاة، يتركون هذا ويقرؤون كلام الشيخ محي الدين بن عربي.
ما أنت وهذا الكتاب؟ دع. طيب تريد أن تتبارك بكتاب الشيخ مهدي، اقرأ له كتابا آخر يا سيدي. معارج القدس في محاسبة النفس فيه نفس البركة، لأنه من تأليف أيضا الشيخ محي الدين بن عربي. اقرأه. لماذا لا تقرؤونه؟ هذه دسيسة شيطان، لا يجوز. أنا أريد منكم أيها الإخوة أن نكون معتدلين، لا إفراط ولا تفريط. لا نكفر ابن عربي لأنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، بل نعتقد أنه من كبار الصالحين وأولياء الله عز وجل، ولكننا في نفس الوقت لا نقرأ كتبه التي لا نفقهها. قد يكون الرجل قالها في حالة وجد، قد يكون كما قال جماهير العلماء قد دس عليه. إذن لماذا نقرأ هذه الكتب؟ ما دام قد دس، إذن ينبغي أن لا نحقق رغبة الداسين، فينبغي أن لا نقرأ هذه الكتب أبدا. هذا هو المنهج الوسط. وإذا أردتم البركة فاقرأوا كتب كثيرة. اقرأوا الوصايا للشيخ محي الدين بن عربي، اقرأوا كما قلت لكم معارج القدس. هذا كلام جميل. هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله، وخلاصة القول أن كل من شهد له الجمهور من المسلمين بالصلاح والاستقامة فينبغي أن نكون من جماهير المسلمين، نشهد أيضا لهم بالصلاح والاستقامة، ولا ينبغي أن نسيء الأدب مع إنسان وصل إلى الله عز وجل أبدا. ولا يطالبنا الله عز وجل بأن نكفر إنسان. رجل مات وأنت كنت تراه في دار الدنيا كافرا، لا يجوز لك أن تقول إنه مات كافرا، لا يجوز، لأنك لا تعلم في اللحظة التي مات فيها على أي عقيدة مات. هذا حكم الله فيمن رأيته بأم عينك وهو يمارس بعض أعمال الكفر. إذن هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله في الدرجة الثالثة من درجات الشهود أو الفناء. بعد هذا أعود فأقول، كلنا يطمح أيها الإخوة بنظره إلى هذه الرتبة. كلنا في الحقيقة نعاني من أننا لم نصل إلى درجة الإحسان، فكيف بنا أن نذكر الله وأن نقرأ كتاب الله بتدبر، وأن لا نأكل الحرام، وأن لا نخالط أصدقاء السوء، وأن نقول وأن نختلي كل يوم ساعة أو أكثر أو أقل لنحاسب النفس على ما فرطت وعلى ما أساءت، كيف السبيل؟ قال علماء هذا الشأن: لا بد لك من مرشد. المرشد لا بد منه في هذه الحالة، وهذا كلام صحيح. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن أعاني من حب الدنيا، أعاني من الكبر، أعاني من أن أهوائي كلها دائما كالدخان واليحموم يطوف حول رأسي، فأنا إنسان أعيش في أسفل الوادي، أحتاج لكي أصعد إلى الأعلى إلى إنسان يمسك بيدي. هذا ما أنا بأمس الحاجة إليه. فإذا كان الأمر هكذا فلا بد من مرشد، لا بد من مرشد يذكرني بالله عز وجل. ثانيا، في بعض الأحيان ذكر الله عز وجل إذا لم يكن هنالك مرشد ينظمه في كياني يجعلني أقع في الفناء المحرم، يجعلني أثنى عن نفسي وأثنى عن الكون الذي حولي، فأرتكب بعض المحظورات، أرتكب بعض المحرمات. ممكن واحد يشوف إنسان مثلا أمامه ارتكب محرم من المحرمات رأسني يقتله، لأنه وجد منكرا أمامه وهو في حالة شهود لا يرى الكون حوله، وقد فعل إنسان هذا. وكثيرا ما يفعل هذا كثير يصير في حالة فعلا فناء عن نفسه، يحتاج إلى مرشد يضبط له وضعه، يحتاج إلى مرشد يبين له مواطئ أقدامه. وفعلا ينبغي أن تكون علاقة هذا التلميذ أو هذا المريد مع هذا المرشد علاقة حب كامل وعلاقة سمع وطاعة كاملين، لا بد من هذا. ولكن بالمقابل، وأرجو أن تنتبهوا جيدا إلى ما سأقول، بالمقابل لا بد لهذا المرشد أن يكون كاملا مكملا، أي لا يجب على المريد أن يستسلم هذا الاستسلام وأن يحبه هذا الحب وأن يسلم إليه مصيره إلا بعد أن يثبت لدى جماهير المسلمين أن هذا المرشد مرشد كامل. ما معنى كامل؟ أي أن نفسه تهذبت وأنها صفت عن الأغيار، فأصبح المدح والذم له سواء، وأصبحت الدنيا إن أقبلت إليه أو ذهبت عنه سواء، وأصبح الناس إن رفعوه إلى السماء مدحا أو أنزلوه إلى أسفل السافلين قدحا أيضا سواء، لأنه في حالة قد تمزق فيها حجب الغير عن عينيه، وأصبح في حالة يرى فيها مصيره ويرى فيها صفات ربه عز وجل. هذا معنى الإنسان الكامل. ينبغي بعد هذا أن يكون مكملا. ما يعني مكمل؟ يعني يصير مثل درجة الأنبياء، رغم هذا الشهود كله عنده صحو، يعامل الناس، يتفاهم معهم، يعلم أوضاعه، يخاطب كل على حسب حاله. شوفوا الصفتين: شهود كامل وذوب عن الأغيار وابتعاد عن الدنيا، ومع ذلك عقله في صحو كامل، يتفاهم معك ويحدثك عن تجارتك وعن وظيفتك وعن عملك وعن كل شؤونك. هذا إنسان يسمى كاملا ومكملا. إذا رأيت مرشدا بهذا الشكل كاملا مكملا، فينبغي أن تسلمه نفسك، وينبغي فعلا أن تصبح بين يديه كالميت بين يدي الغسال. لكن انظروا إلى الشرطين: أينبغي أن يكون المرشد قبل كل شيء كاملا مكملا، وعندئذ ينبغي أن يكون المريد مستسلما له تماما. فهل يوجد هذا المرشد اليوم؟ إذا بحثتم عنه فوجدتموه فأخبروني لأسبقكم إليه ولأقبل منه موطئ القدم، ولأني لأهلها عنده فشعر بلذة الغنى، ثم انفضت الدنيا كلها عنه فشعر بوطأة الفقر، كلاهما أيضا سواء. إذا رفعه الناس إلى أعلى المراتب أو أنزلوه إلى أدنى الدركات أيضا عنده سواء، لأن نفسه ماتت، الكبرياء راح، أمراض القلب كلها ذهبت. إذا كان الإنسان بهذه الشاكلة ثم كان مع ذلك في صحو، ما كان مجذوب دائما هيك؟ شو بدي أفهم منه إذا كان مجذوب؟ كان في صحو، فعندئذ هذا كاملا ومكمل. إذا وجدتم المرشد الذي بهذا الشكل، فينبغي أن نلتف جميعا حوله، وينبغي أن نمد أيدينا إليه حتى يعيننا للوصول إلى درجة الإحسان. فأما إذا لم نرى هذا المرشد فماذا نصنع؟ إذا لم نجد الماء فعندئذ التيمم. ولكننا لا نسمي هذا الإنسان عندئذ مرشدا، نسميه أخا صالح، نسميه مربيا، نسميه عالما، نسميه مستشارا، نسميه انسانا صالحا يقدمنا في السن وفي العلم، هكذا نسميه. وعندئذ ما ينبغي ان نلزم انفسنا كمريدين بما قلنا، اي لا ينبغي ان نطبق قاعدة كن بين يدي مرشدك كالميت بين يدي الغسالة، لأنه الآن احنا ما عدنا بين مرشد. نحن امام اخ صالح اصلح منك واعلم منك واخبر منك، تستشيره تسأله تستفتيه، ولكنك تراقبه دائما، تضع بينك وبينه ميزان السنة، ميزان القرآن، فإذا ما وجدت انحرافا فتمسك بالميزان واترك هذا المستشار. هكذا ينبغي أن نعلم، وهكذا قال العلماء، وهكذا قال المرشدون أنفسهم، هكذا قال المرشدون أنفسهم. معنى هذا الكلام أن علينا أيها الإخوة أن نتعاون جميعا، كل أخ مرشد لأخيه، كل من كان أقدم منك أثبت منك أثبت منك قدما في السير إلى الله، وكل من كان أكثر منك علما بكتاب الله وسنة رسوله فاتخذه أخا لك وتعدد معه وتعلم منه وكن مع هذا الإنسان مستفيدا، واجعل الحكم بينك وبينه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح. هكذا ينبغي أن تصنع. إذا لا أقول لا يوجد مرشد، أترك الناس جميعا وأفر منهم وأسكن في عقر داري وأمسك ببرنامج من الأذكار فأذكر الله كما أشاء، لا، قد أنحرف وقد أخطئ، بل لا بد من الاستعانة بالإخوة. وإذا استعنت بالإخوة وبشرط أن لا تستعن إلا بمن كان مستقيما حسن السيرة والسلوك، متمسكا بشرع الله، متمسكا بأهداف السنة، ثم كنت بعد ذلك أنت متحرقا على نفسك ملتزما سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، فأبشرك بأن الله عز وجل سيجعل لك من هذا بديلا عن المرشد. وأضيف إلى هذا كله شيئا، أن تكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر دائما من الصلاة على رسول الله، واجعل رابطتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يجعل الله عز وجل لك من نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرشدا لك. والله عز وجل لن يترك ونفسك ولن يكلك إلى شأنك إطلاقا، ولكن أكثر من الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأقول لك أخيرا ما قاله أحد كبار الدعاة إلى الله عز وجل الشيخ سعيد النوس بديع الزمن، عندما حكم في بعض محاكماته أمام مصطفى كمال، قيل له أنت شيخ طريقة، فضحك قال كثيرون هم الذين يدخلون الجنة بدون طريقة، ولكن أحدا لن يدخل الجنة بدون إيمان بالله عز وجل. ونحن اليوم في عصر حفظ الإيمان، لا في عصر يحتاج منا إلى حفظ الطريق. يعني نحن اليوم الإحسان طابق ثالث، قبل الطابق الثالث شو بده يكون فيه؟ الإسلام، الإيمان، ثم الإحسان. فإذا أردت أن تبني الإحسان والإيمان بالله بعد لم ترسخ دعائمه في قلبك، فأي إحسان هذا؟ إذا أردت أن تحاول تطبيق الإحسان في عواطفك، ومبادئ الإسلام لا تعلم تطبيقها عن طريق الكتاب والسنة والفقه، أي لا تعلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتطهر، كيف تتجنب الحرام، ما هو الحرام وما هو الحلال، كيف تبيع. قلنا إن من شروط الإحسان أو من الأدوية للإحسان أن لا تأكل الحرام. طيب، إذا قبل ذلك ينبغي أن تعلم ما هو الحرام، ما هو الحلال، كيف تكون المعاملة صحيحة، كيف تكون المعاملة باطلة. إذا قبل الإحسان ينبغي أن نتفقه، ينبغي أن نتعلم. أقول لكم هذا الكلام أيها الإخوة لكي أوضح لكم أن الإسلام متكامل، مو ممكن أبدا الإنسان يتقرب إلى الله بزاوية، يحصل نفسه فيها مثلا الاحسان، يصير مثل واحد رد هذا هذه اليد على حساب الايدي الثانية، اصبح اعضاءه كلها بدل ايد واحدة هيك كبيرة، شو يستفيد منها؟ كذلك انت كتابا في الفقه، اثر كتاب اثر كتاب، وتتعمق في المسائل الفقهية وانت لم تزكي نفسك ونفسك ولم تطهرها ابدا. كذلك لا يريد الله منك ان تحشو عقلك بمبادئ الايمان بالله فلسفة ومنطقا وعلما تجادل وتمارك وتناقش، حتى اذا نظرت الى قلبك وجدته مطعما بالشهوات والاهواء. لا، الاسلام متكامل، الايمان، الاسلام، الاحسان. اذا ماذا ينبغي ان نصنع؟ ينبغي ان نوفر الشروط التي تجعل منا مؤمنين بالله حقا، مسلمين لله حقا، واثناء هذا ايضا ينبغي ان نتلمس الطرق التي تجعل منا محسنين لله سبحانه وتعالى. لا شك ان روح الايمان وروح الاسلام هو الاحسان، لا شك في هذا. شتان بين رجل اذا صلى قال لك لسان حاله ارحنا منها يا اخي، اربع ركعات قمنا نصليهم ونقعد بعدين نسهر طول الليل، قمنا نصليهم نخلص منهم. انظر الى هذا المنطق، كم بين هذا من الفرق وبين من يقول لك بلسان حاله ارحنا بها. متى يؤذن للعشاء حتى اقف بين يدي مولاي فاخاطبه واناجيه؟ وكم هو لذيذ ان يناجي المحب حبيبه، ما لذ هذا؟ طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حان وقت الصلاه قال لبلال ارحنا بها يا بلال ارحنا بها. كان يريد ان يتخلص من قسوه الدنيا بسعاده الصلاه. كم من فرق بيننا وبين رسول الله عندما نريد ان نتخلص من سعادة الدنيا ونقف دقائق في قسوة الصلاة. لا شك، كيف يعالج هذا الحال؟ بالإحسان. الإحسان ضروري جدا، ذكر الله هذا كله لا بد منه. ولكن كما قلت لكم وكما صورت لكم، مواطئ أقدامنا ينبغي أن تكون دقيقة، وينبغي أن يكون الإسلام متكاملا في حياتنا بشكل سوي جدا. أيها الإخوة، الأسئلة الأخرى إن شاء الله أجيب عليها في الأسبوع المقبل، وإذا كان هنالك لهم الإخوة لهم أسئلة لا علاقة لها بدرسنا فليقبلوا إلى الجلسة الأخرى بعد صلاة الجمعة وأجيب عليها إن شاء الله. في جامع الرفاعي في ساحة ركن الدين. أختم درسي كما أختم في كثير من الأحيان، أذكركم بالمهمة. هذه الدعوة ليست وظيفتي أنا، ليست وظيفة هذا الأستاذ فقط، ليست وظيفة العلماء، هذه الدعوة إلى الله وظيفتكم أنتم يا أخوان. وأنا عندما ألتقي بكم نلتقي فقط من أجل أن نتعاون لكي ينصرف كل منا خلال الأسبوع إلى أداء مهمته من أجل. هل تقومون بواجب الدعوة يا أخوان؟ لا أدري. أنا أقول لكم شيئا واحدا، اليوم ما في أيسر من طريقة واحدة للدعوة إلى الله عز وجل. كل واحد منكم ساكن في حي، ولا بد أن له في حي هذا مسجد، فلتعلموا أن لمسجدكم ضريبة في أعناقكم. كل الشباب الذين يسكنون حول مسجد لهم عليهم أن يعلموا أنهم مسؤولون عن إحياء العلم، إحياء التربية، إحياء ذكر الله في هذا المسجد. عليهم أن يستقدموا أولاد المسلمين أو الأطفال الصغار إلى بيوت الله، يعلمونهم شريعة الله، الفقه، التفسير، التوحيد، اللغة العربية، العلوم الأخرى كلها، حتى يستأنسوا ببيت الله عز وجل، حتى يستأنسوا بهذا المكان الطاهر، لأن هذا الطفل يتخطف اعلموا ما اقول لكم. فاذا كان الامر هكذا فينبغي ان تلتجئوا الى بيوت الله. الملجأ موجود يا اخواننا، بيوت الله تناديكم تعالوا. الحريق برا مشتعل وعندن مني ظل ظليل آمن رخيص، تفضلوا. ليش ما عم نلتجئ الى بيوت الله؟ لماذا لا نلتجئ الى بيوت الله يا اخوان؟ بيوت الله هذه لم يعمرها المسلمون من قبلكم، ولم يأمر الله ولا أمر رسوله بتعميرها من أجل 5 صلوات، لا أبدا. بيوت الله مدارس، بيوت الله مثابة التربية، بيوت الله ملتقى لعقد الأخوة، بيوت الله مكان نتنظف فيه قلوبنا من شهوات الدنيا وأهوائها ومن حريق الشياطين. لماذا لا نلتجئ إلى بيوت الله عز وجل؟ أنتم يا أخوان دعاة إلى الله، واليوم أنتم أحياء وبكرة أموات. اليوم أنتم معكم رأس مال صفحة بيضاء أعطاكم الله إياها لتنقشوا عليها كتابة، إما أن تسجلوا بها مدى عبوديتكم لله ومدى محبتكم لله، وإما أن تسجلوا عليها مدى محبتكم للدنيا وشهواتها وأهوائها. وغدا تحت الثرى، تحت هذه التراب، في طوايا القبور، لن نجد ملاذا يعيدنا الله به إلى هذه الدنيا. تندم، والله سوف نندم. أنتم ما في حاجة لا أنكم تضحوا بشيء، الشاب منكم بس بحاجة إنه ساعة زمان يعطي وقته للمسجد، ساعة زمان فقط، ساعة زمان يعطي وقته للمسجد، يعلم كما يتعلم الآن، مو بس أنا بدي أحكي. والمسجد مكان يعلمنا الإسلام، ويعلمنا السلم، ويعلمنا الحكمة، ويعلمنا المحبة. ما في أحسن من جو المسجد. لماذا لا تقومون بهذا الأمر؟ إن لم تفعلوا هذا فإن الشياطين تفعل شيئاً آخر. الشياطين تقصي عن الله عز وجل. انا لا اريد، في كثير من الاحيان ناس يرجون، شوف فلان شو كاتب، شوف شو صاير، شوف شو صاير، شوف شو صاير، مو هذا السبيل. افضل من ان تنشغل بالهدم وان تصف الهدامين وان تقول انظر الى هذا ماذا يصنع بالمعود، وانظر الى هذا ماذا يصنع، افضل من هذا ان تشغل نفسك بالبناء، أفضل من هذا أن تشغل نفسك بالبناء. لا تفكر بالكون كله، ما في حد حول. قم بواجب الله عز وجل وابن دين الله، ابن دين الله. أطفال المسلمين أمانة في أيديكم. مساجد هذه البلدة ينبغي أن يعمرها العلم، ينبغي أن يعمرها ذكر الله، ينبغي أن تعمرها حلقات، حلقات أطفال هكذا ينشأون تنشئة على عين الله عز وجل كما يريد الله سبحانه وتعالى. وأنتم جنود الله عز وجل، ولا تظنوا أنتم بتشتغلوا أبدا، لا 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 أبدا، أنتم غاية ما هنالك تبرهنون على أنكم عبيد مؤمنون بالله عز وجل، تحبون تطبيق أمر الله، تحبون أن يظهر الإسلام كما شاء الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى منكم صدق الحب وصدق الطلب وصدق السعي خلق في أعمالكم قوة النجاح، وخلق في أعمالكم طاقة التوفيق. فالله عز وجل لا يريد منكم إلا الخطى. تقدم، الباب المغلق لست أنت الذي تفتحه، ولكن الله يفتحه. ولكن متى يفتحه؟ إذا وجدك تتمره عنده، يفتحه إذا وجدك تقول يا رب لن أبارح هذا الباب، عندئذ يفتحه أمامك. وجرب، أستغفر الله، لا أقول جربوا بدون عقيدة، لا، انظروا تطبيق العقيدة التي تؤمنون بها ستجدون ما أقول لكم. فيا أيها الإخوة لا تدعون، يعني التصفيق لا يكون بيد واحدة، التصفيق المحرم الممنوع إنما يكون بيدين، ولكني أضرب مثلا لهذا بالدعوة إلى الله عز وجل. كل منكم داع إلى الله، وكل منكم آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، وسبيل الله عز وجل واضح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لا نبغي عن الله بديلا. نحن مؤمنون بمصيرنا، لن نصل إلا إلى هذا المصير. نحن مؤمنون بربوبية خالقنا لنا ولهذه الأعناق، ولكننا مؤمنون أيضا بأن هذا الإله يريد منا أن نسير في طريقة الدعوة إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة بالمحبة وبدافع من الشفقة على المسلمين جميعا. أبدا نحن لا نستشعر معنى الحقد إطلاقا. كن مستشعرا كيف تكون الأم بالنسبة لوليدها إذا انحرف، كيف تكون الأم الحنون بالنسبة لطفلها إذا وصل إلى شفير الهلاك، كيف تبكي دما. ينبغي أن تكون مشاعركم أمام ملحد ترونه أو أمام فاسق ترونه أو أمام منحرف ترونه بهذا الشكل تماما. تنكرون من منطلق هذه الرقة، من منطلق هذا المعنى الذي أمرنا الله عز وجل به. مهما كان أمر ننكر، نكره المعصية، نشمئ المعصية، نكره كل شيء لا يرضي الله عز وجل، ولكننا نكره المعصية ذاتها، ونتمنى للعاصي أن يهديه الله عز وجل. لا ندعو على أي عاصي، نقول اللهم اهده. والله إن المسلم لا أسعد بهداية إنسان ضال من أن يهلكه الله عز وجل. والله أقول لكم، إذا كان الأمر أحد أمرين، رجلا من أضل الناس قيل لي لقد هداه الله عز وجل وأصبح مصطلحا مع الله عز وجل، أو قيل لي لقد أهلكه الله عز وجل، والله إن سعادتي لا تقاس إطلاقا. في الحالة الأولى أشعر بسعادة لا أشعر بمثلها أبدا، لا أستطيع أن أصفها، بينما في الحالة الثانية أشعر بالبؤس. فنحن من هذا المنطلق ندعو، ومن هذا المنطلق نعلم، ومن هذا المنطلق نربي أولادنا، ومن هذا المنطلق نتمنى لكل الناس أن يستظلوا بظل الإيمان بالله عز وجل، وأن يعودوا إلى حمى الله سبحانه وتعالى. شوفوا ثقيف، ثقيف الجماعة الذين ما أساء قوم إلى رسول الله كما أساؤهم بعدما حصرهم الرسول 24 ليلة ويوما ما كتب الله له فتحا عن طريق القتال، لأن الله علم أنهم سيدخلون الإيمان سلما فيما بعد. عاد رسول الله أدراجه، قال له أحد الصحابة: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، ادعو الله عليه، يعني قل اللهم أهلكه. فرفع يديه رسول الله يقول: اللهم اهد ثقيفا وات به مسلمين، اللهم اهد ثقيفا وات به مسلمين، اللهم اهد اخواننا يا رب، اللهم اهد قومنا يا رب، اللهم افتح بيننا وبينهم فتحا من عندك يا ذا الجلال والاكرام. من هذا المنطلق نحن سائرون على قدم حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام، نحن نتعلم اسلوب الدعوه منه، ولكن هذا لا يدفعنا الى التفقه، لا يحملنا على السكوت. لا بد من ان نعلم، لا بد من ان نتخذ من مساجدنا هذه مثابه للدعوه الى الله عز وجل. فقوموا بهذه الدعوه ايها الاخوه، والحمد لله رب العالمين.